بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
شيخ الإسلام كان علامة فارقة في تاريخ العقيدة الإسلامية، ودعوني أحدثكم يا رعاكم الله حديثا مقتضبا عن شيخ الإسلام، ولو لم نشرح هذه الليلة بشيء من المثل، لكن هذا مفيد بين يدي هذه الرسالة. شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، ولد رحمه الله في النصف الثاني من القرن السابع الهجري نحو سنة 661، وعاش في دمشق، ويقال إنه ولد في العراق، ولما هجم التتار على أرض العراق احتمله أهله وهو صغير. المهم أن أسرته استقرت في دمشق. كان جده المجد بن تيمية من أساطين المذهب الحنبلي،
وأبوه عبد الحليم من أهل العلم المعروفين، وأخوته كذلك، فهم أسرة علم ودين وشرف رحمهم الله جميعا. ثم إنه رحمه الله تلقى العلم عن أشياخ دمشق، ونبغ في وقت مبكر، وناظر وأورد من المسائل، وأفحم المخالفين، وجلس للإفتاء وهو ابن 19 سنة، وحفظ عنه في صغره مواقف كثيرة تدل على نبوغه وتقدمه، وتفرس الناس فيه خيرا كثيرا، وكان الأمر كما ظن فيه رحمه الله، فقد برع في كافة العلوم، برع في جميع العلوم. وجمع رحمه الله بين خلال كثيرة، بين العلم وبين العبادة والزهد والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مواقف يطول ذكرها. أما العلم فإنه لا يكاد فن من الفنون يخوض فيه إلا قيل إنه الإمام فيه، لا نظير له. وأما العبادة فقد ذكر ابن القيم رحمه الله وابن عبد الهادي من تلاميذه وغيرهما من تألهه لله تعالى وتنسكه وإقباله على ربه والتضرع إليه شيء عظيم. قال ابن القيم رحمه الله: كان شيخنا يجلس بعد صلاة الفجر في مصلاه حتى يرتفع الضحى، يضرع إلى الله ويبتهل ويذكره كثيرا، ثم يقول: هذه غدوتي ولولاها لانهدمت، هذه غدوتي ولولاها لانهدمت. يعني هذا غذاء روحه الذي يمده بالثبات. وكان رحمه الله عظيم التعلق بالقرآن العظيم والتدبر لآياته، فلهذا سدد الله رأيه وقوله ببركة اعتصامه بالكتاب والسنة. وكان أيضا إلى جانب ذلك أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، فكان في الوقت الذي يفر فيه نائب السلطنة عن دمشق كان يقوم هو وأصحابه فيكسرون الخمارات ويحلقون رؤوس الصبيان ويضبطون الأمن في دمشق. كما أنه رحمه الله كان من المجاهدين في سبيل الله، فقد كان له دور كبير في جهاد التتار وردهم وتثبيت المؤمنين في دمشق، حتى عصم الله دمشق من إفساد التتار بعد أن أفسدوا بغداد، فكان يمر على الجند وهم على أسوار دمشق ويثبتهم ويحلف لهم أنهم سينصرون، حتى إنهم كانوا يقولون له: قل إن شاء الله، فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، بثقته بالله عز وجل. وأفتاهم بالفطر في رمضان تقويا على الجهاد. وكان له موقف مشهور مع قازان ملك التتر، لما هم أن يهاجم دمشق فخرج مع ثلة من علماء دمشق وقاموا معه، فجلس يخاطب قازان بصوت جهوري ويؤنبه تأنيبا، حتى كان بعض أصحابه يقول: أما أصحابه الذين قدموا معه فأبوا أن يسحبوه في طريق العودة، خشوا أن يرسل خلفهم من يستأصله. وأما شيخ الإسلام فقد سار في ركابه أمراء التتار الذين اعتنقوا الإسلام تعظيما له وتقديرا، حتى بلغوا به دمشق. وكان له أيضا مع النصيرية الباطنية مواقف، فإنه قد قاتلهم في موقعة شقحب مع جند المسلمين واستنزلهم من جبالهم من الجبال التي كانوا يأوون إليها التي تسمى حاليا بجبال العلويين في اللاذقية وغيرها، واستتاب بعضهم وفرقهم في الأمصار، وكذلك أيضا كان له في تثبيت المسلمين في قتال التتار بعد ذلك في مصر ما يحمد له. ولذلك كان إماما رحمه الله في جميع الأمور، غير أن الأمر الذي سبق إليه وصار مفرق طريق في حياة المسلمين وعلامة بارزة في الخط العقدي في تاريخ الأمة هو إحياؤه لمذهب السلف. فإن الحالة العلمية التي كانت سائدة زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانت هي طغيان المذهب الأشعري على بلاد المسلمين، وذلك أن الملوك الأيوبيين قد اعتنقوا عقيدة الأشعري ومن جاء بعده وألزموا الناس بها، كما كان أيضا الموحدون في المغرب قد اعتنقوا عقيدة ابن تومرت وألزموا بها الناس في ذلك الوقت. وذكر هذا المقريزي رحمه الله وذكر لله كم أزهقت من أرواح وسفك من دماء في سبيل ذلك. فكان الناس قد استقر عندهم مذهب الصفاتية في تأويل الصفات وغيرها، كما كانت الطرقية الصوفية أيضا فاشية قد ضربت أطنابها في عامة المسلمين، وكثرة الطرق والبدع والدعاوى العريضة في ذلك الزمان. أيضا بلغ التعصب المذهبي أوجه في ذلك الوقت، وصار المسلمون أربعة أصناف في البلد الواحد: قاضي قضاة المالكية، قاضي قضاة الحنابلة، قاضي قضاة الحنفية، قاضي قضاة الشافعية، حتى كأنما هم أربع ملة. كل هذه الأمور كانت مصاحبة للحقبة التي عاش فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، ومع ذلك فإنه قام لله تعالى قومة صادقة جمعت بين العدل والعلم والرفق، ولم ينبذ أحدا من المسلمين أو يسعى في تكفيره أو أذيته، بل إنه كان رحمه الله جامعا بين العلم والعدل وطاعة ولاة الأمر وتعظيم قضاة المسلمين والشفقة عليهم في مواقف يطول ذكرها. لما سعى به خصومه عند ملوك مصر ليوقعوا عليه التعزير البالغ الذي يعني عند فقهاء المالكية القتل، وبذلوا في ذلك جهدهم، ثم تمكن بعد ذلك وكتب الله له قبولا واستشاره الناصر قلاوون في أن يعني ينتصف له منهم، جعل يسكنه عليهم وقال: أيها الملك، أيها السلطان، هؤلاء فقهاء الملة وقضاة مملكتك ولا غنى لك عنهم، وأخذ يسكنه عليهم مع أنهم سعوا في قتل. ولما أتاه ابن القيم رحمه الله يبشره بموت أحد كبار مخالفيه غضب عليه وقال: تبشرني بموت مسلم؟ ثم قام: قم بنا إلى أهله. فذهب إليهم وعزاهم فيه وطيب نفوسهم ومسح على رؤوس صبيانهم وقال: أنا خلف لكم من أبيكم. هكذا كانت أخلاق العلماء. بل إنه رحمه الله لما أقيم من مجلس المحاققة الذي عقد له في بلاد مصر قام مغضبا، وطفق أخوه شرف الدين يدعو عليهم، فقال: لا تدعو عليهم بل ادعو لهم أن يهديهم الله إلى الحق. إن الناظر في سيرته رحمه الله يجد عجبا ويجب نموذجا للعالم الرباني الذي ينبغي لكل طالب علم أن يتمثله، وهو يواجه التغيرات المختلفة في حال الناس، فيقوم في قلبه من النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ما يمنعه من الانتصار لنفسه، بل يجعل الانتصار لدين الله مقدما على كل شيء. وكانت وفاته رحمه الله سنة 728 للهجرة. توفي رحمه الله حبيسا في قلعة دمشق، فك الله أسرها من أيدي هؤلاء النصيرية. وكان رحمه الله مدة حبسه في القلعة مقبلا على القرآن العظيم، حتى إنه لما أدخل القلعة وأوصد الباب تلا قول الله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ولما وضع في سجنه كان بين يديه بادئ الأمر صحف وأقلام يكتب بها، ثم رفعت منه وأخذت، فطفق رحمه الله يتدبر القرآن، فقال رحمه الله: لقد فتح الله علي في هذه القلعة من أبواب العلم به ما مات كثير من الأكابر وهم يتمنونه، ووالله لو ملأت لهم هذه القلعة ذهبا وفضة، يقصد الذين سعوا ووشوا فيه، ما كافأتهم على ما ساقوا لي من الخير. وهذا مستاق قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وكذلك كان يقول فيما نقله عنه ابن القيم رحمه الله وذكره ابن رجب في طبقاته، قال: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني، أنا سجني خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة، فما يصنع أعدائي بي. وصدق رحمه الله: لا تجد المؤمن إلا طيب النفس، مهما لهمة الخطوب وضاقت السبل، إلا أن في اعتصامه بالله عز وجل وثقته بربه ما يقلب المحنة إلى منحة والنقمة إلى نعمة. وينبغي لطالب العلم أن يتأمل في هذا تماما لكي ينتفع من سير أعلام النبلاء. وقد أثنى عليه معاصروه ومن بعدهم بأقوال صادقة، فمن ذلك ما قاله مؤرخ الإسلام الذهبي رحمه الله، يقول: وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي، فلو حلفت من بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله، ولا والله هو ما رأى مثل نفسه في العلم. وقال المزي رحمه الله: ما رأيت مثله، ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه. وقال ابن الزملكاني رحمه الله: كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله. وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك، ولا يعرف أنه نوذر فانقطع ولا تكلم في علم من العلوم سواء أكان من علوم الشرع أم غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه، وكانت له اليد الطولة في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين. بل حتى مخالفيه، تاج الدين السبكي مع أنه من مخالفيه، قال في مكاتبة جرت بينه وبين الذهبي، يقول: والله يا فلان، ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى، فالجاهل لا يدري ما يقول، وصاحب الهوى يبعده هواه عن الحق بعد معرفته. هذا بعض ما قيل فيه وما ألف فيه كثير، ومن أحسن ما ألف في سيرته الكواكب الدرية لابن عبد الهادي، فقد جمع نبذا من سيرته رحمه الله، والناظر في سيرته رحمه الله يدرك أنه أمام عالم شامخ، فقد كان فعلا مفرق طريق في حياة المسلمين، حتى قال بعض العلماء إنه بعد ابن تيمية صار الناس على فريقين، إما تيمي وأما غير تيمي، وهذا هو الواقع. فالآن لا تجد طلبة العلم في أي مكان إلا وهم ينمون أنفسهم إلى شيخ ابن تيمية ويجلونه ويقدرونه ويعظمون أقواله ويقدمون فتاويه، إن في الفروع أو في الأصول. ولا يجوز أن يقع هذا موقع التعصب، لكن الرجل رحمه الله كان موفقا مسددا ببركة تعظيمه للنصوص، فعلى طالب العلم أن ينتفع بهذه السيرة المباركة. أما هذه الفتوى التي بين أيدينا فهي من أجل ما كتب، وكانت هذه الفتوى أيضا مفرق طريق في حياته، إذ كان رحمه الله بعد هذه الفتوى نحى منحا كبيرا في مواجهة أهل البدع، وانفتح له من العلوم في باب الفلسفة وعلوم الكلام ما لم يكن له من قبل. فقد كان الشق الأول من عمره في التبحر في الأصول وعلوم الكتاب والسنة، حتى ورده سؤال من حماد المدينة الشامية المشهورة فك الله أسرها، يسأل عن أحاديث الصفات، فاستعفى عن الجواب وأحال إلى غيره، فأبى السائلون إلا أن يكون الجواب منه، فكتب في قعدة بين الظهر والعصر هذه الفتوى. ولعل ما كتبه أولا هي الفتوى الحموية الصغرى، ثم أنه بعد ذلك تجرد لبسطها وجمع النقول منها بها حتى خرجت الفتوى الحموية الكبرى. وقع ذلك تقريبا سنة 698، يعني قبل وفاته بثلاثين سنة رحمه الله. ولما ألف الحموية الكبرى أحدثت جويا هائلا في بلاد الشام ومصر والعراق، إذ أن الشيخ رحمه الله نسف عروش الأشاعرة من أساسها، وبين أن ما يدعونه من اتباع السنة وتعظيم السلف على غير هدى من الله، وأن مذهب السلف في باب الأسماء والصفات هو الإثبات والإقرار والإمرار لا ما يدعونه من التأويل والمجاز. وكذا قال في بقية أبواب الدين كالقدر والإيمان وغيرها، فكان عنده من الشجاعة الأدبية ما واجه فيه جميع هؤلاء المخالفين من المتكلمين، هذا على صعيد النخب من القضاة والمدرسين والمحدثين في ذلك الزمان إلى آخره. وأما أمام العامة فوقف لأهل البدع من المتصوفة والخرافيين مواقف مشهودة، كان رحمه الله تعالى يفدي بنفسه، ومن ذلك ما وقع له مع دجاجلة البطائحية، وهم فرقة من الطريقة الرفاعية، حينما دخلوا دمشق وصاروا يدعون الكرامات وأنهم يدخلون في النار ولا يصيبهم شيء وأن لهم أحوال ومقامات عند الله، وأخذوا يجلبون بذلك على الناس، فتكلم فيهم شيخ الإسلام وبين أنهم يستعينون بالشياطين وأنهم ليسوا على سنة واتباع وغير ذلك. ثم لما بلغهم مقالته حاصروا حيث تقوم للوحش وقالوا نحن ندخل في النار ونتحداك أن تدخل في النار، قال أنا أدخل في النار كما تدخلون، فإن الذي ينصر ملة إبراهيم ينجيه الله من النار كما نجى إبراهيم، بهذه القوة ورباطة الجهة. قالوا تفعل؟ قال أفعل. وقد علم أن القوم إنما يفعلون ذلك بنوع حيلة يلبسون بها على العوام، يطلون أجسادهم بشيء من الطلاء ثم يظهرون أنهم يدخلون في النار ويخرجون منها لا تصيبهم، فيندهش الناس ويتعجبون ويعتقدون فيهم الولاية ويبذلون لهم الأموال ونحو هذا. فقال موعدكم غدا كذا وكذا، نوقد نارا وأشترط أن يغسل كل منا جسمه بكذا وكذا من المنظفات القوية التي لا تبقي شيئا. وأتى إليه العلماء وأتى إليه نائب السلطنة وحاولوا أن يثنوه، وقالوا له يا شيخ هؤلاء يستعينون بالشياطين كذا، فقال كلمته المشهورة إن الذي ينصر ملة إبراهيم ينجيه الله من النار كما نجى إبراهيم، وبات ليلته قرير العين. فلما كان من الغد وأتى الموعد المتفق عليه انهزم البطائحية، ويعني أظهروا التمسكن وأنهم يدخلون في الطاعة ويتوبون مما فعلوا، فكانت ولله الحمد الدائرة والغلبة لشيخ الإسلام تيمية بل للسنة النبوية. فشيخنا رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ المسلمين شيخ الإسلام رحمه الله كان له أثر بليغ في إعادة هذه الأمة إلى رشدها وإلى الطريقة التي كان عليها السلف الصالح، ولهذا لا يبغضه إلا ضال مبتدع، لا يبغضه إلا ضال مبتدع قد تنكب طريق السلف واختار طريق الخلف، ولا يحبه إلا صاحب سنة يريد أن تعود هذه الأمة إلى ما كانت عليه. وعلى أي حال فالكلام في شخصه وفي سيرته وفي مؤلفاته يطول، فأحيل إخواني وأبنائي وفقهم الله إلى النظر في سيرته فيما كتبه عنه ابن رجب رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة، وما كتبه ابن كثير وهو من أصحابه وتلاميذه، وما كتبه الذهبي وغيرهم من العلماء الذين أنصفوه وقالوا فيه كلمة حق. وأما شانئوه فكثير، فكما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فإذا كان الأنبياء لهم أعداء فأتباع الأنبياء من باب أولى أن يكون لهم أعداء. وهذه الفتوى لها تسميات كثيرة، نحو 7 تسميات، لكن كل هذه التسميات لا بد أن تتضمن لفظ الحموية: المسألة الحموية، المسائل الحموية، الحموية الكبرى، العقيدة الحموية، الرسالة الحموية. وهذا كله هو الله أعلم من وضع المشتاخ. وأما الشيخ رحمه الله فكان على طريقته يرد إليه السؤال فيحرر الجواب فيشتهر باسم الجهة التي صدر منها السؤال، كما في التدمرية والواسطية وغيرها. فالنسبة المتفق عليها هذه النسبة الحموية، فنستعين بالله تعالى على قراءتها. وهي بشكل عام تتضمن تقرير مذهب السلف مدعما معززا بالنقول التي تقطع أدنى شبهة في أن طريق السلف هو الإثبات والإقرار والإمرار لا التأويل ولا التجهيل. فقد ساق الشيخ رحمه الله من كلام الأئمة المتقدمين، يعني حتى إنه ربما يعني بلغ عدد المصادر التي رجع إليه الشيخ رحمه الله في هذه الفتوى 40 مرجعا، نحو 40 مرجعا رجع إليه الشيخ رحمه الله ونقل كلام الأئمة من أصوله. وقد كان علماء زمانه يجهلون الناس ويوهمونهم بأن طريقة السلف هي التأويل الإجمالي، وأن طريقة الخلف هي التأويل التفصيلي، وأن السلف كانوا لا يتكلمون في باب الأسماء والصفات ويفوضون المعاني إلى الله عز وجل. فجاء ليثبت أن السلف كانوا يعون ويفقهون ما أخبرهم به ربهم سبحانه ونبيهم صلى الله عليه وسلم، ويثبتون المعاني ويفوضون الكيفية. ورفع عنهم مذمة التجهيل التي وصمهم بها هؤلاء الخلف. فسنجد في مطاوي هذه الرسالة من النقول التي تبرق كالشمس ما يدل على أن مذهب السلف هو الإثبات لا سواه من المذاهب الرديئة. فنستعين بالله. تفضل.
سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وذلك في 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث. وما قالت العلماء: وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى.
نعم، هذه صورة السؤال، وهو سؤال واضح بين يسأل عن مسائل الصفات، وقد دلل عليها أو مثل لها بآيات وأحاديث، فاختار منها آيات الاستواء مثل قول الله تعالى: ثم استوى على العرش، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وهذا من أكثر المسائل التي جرى فيها خلف وقام أهل التأويل أي التحريف المذموم بتأويل الاستواء إلى الاستيلاء. وكذلك أحاديث الصفات التي يسمونها الأحاديث المشكلة، وهي ما يتعلق بالصفات الخبرية والصفات الفعلية، مثل حديث: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام مسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. وأيضا حديث: يضع الجبار قدمه في النار، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، وهذا حديث متفق عليه. فمثل السائل بآية بجنس من آية وحديث ليبين مراده فأجاب
الحمد لله رب العالمين. قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فما قاله أئمة الهدى بعد ذلك الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. فإن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليه نعمته، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الكتاب اعتقادا وقولا؟ ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها بعدي إلا هالك، وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، رواه البخاري.
نعم حسبك. بين الشيخ رحمه الله أصلا عظيما فيما يجب على كل مؤمن، وهو أن يقول ما قاله الله ورسوله ويثبت ما أثبته الله ورسوله ولا يحيد عن ذلك قيد أنملة، وأن الله سبحانه وتعالى قد بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرين، بالهدى ودين الحق. فأما الهدى فإنه العلم النافع، وأما دين الحق فإنه العمل الصالح. ووصف نبيه بأنه سراج منير، وأن سبيله سبيل واضح، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قرر الشيخ رحمه الله بناء على هذه المقدمات استحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أهمل تعليم أمته أشرف أبواب الدين وهو باب العلم بالله، وذلك أن شرف العلم متوقف على شرف المعلوم، والله تعالى أشرف معلوم، فالعلم به هو أشرف أنواع العلوم. وبناء عليه فإنه يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أهمل تعليم أمته هذا الباب، أعني باب الأسماء والصفات. والمخالفون لا يستطيعون الجهر بهذه الجملة بأن يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أهمل تعليم أمته هذا الباب، لكنهم في واقع الأمر مآلات قولهم تفضي إلى ذلك. لماذا؟ لأن المخالفين في هذا الباب صنفات، إما أن يكونوا من أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل، أو أن يكونوا من أهل التجهيل الذين يسمون أنفسهم أهل التفويض. كيف ذلك؟ أما أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل فإنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أمته بآيات الصفات وأحاديثها، ولكنه لم يعين صلى الله عليه وسلم ما هو المعنى المراد. وكان لزاما علينا أن نجتهد ونبتكر ما يكون لائقا بحملها عليه، فهي ليست على ظاهرها الذي تدل عليه لغة العرب، وإنما هي على خلاف الظاهر ولا يصح حملها على الظاهر. لذلك كان لزاما أن نبحث عن بعض المعاني المجازية التي تليق بالله تعالى ونعين المراد اجتهادا منا دون بلا أثارة من علم أو بينة، لكنه اجتهاد. هذا صنف. الصنف الثاني أهل التجهيل الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين المراد منها ولا سبيل للعلم بالمراد منها، بل الواجب علينا أن نثبت ألفاظها ونكل معانيها إلى الله تعالى، فلا نقول في ذلك شيئا، بل نقول الله أعلم بمراده، ونكتفي بقراءة الأحاديث والآيات دون تعيين المراد. فأنت إذا تأملت وجدت أن كلا الفريقين مجمع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أمته معنى ما أخبر الله تعالى به عن نفسه في كتابه أو أخبر هو أمته به، كلاهما متفق على هذا القدر. وفرق ما بينهما أن أهل التأويل عينوا المراد من تلقاء أنفسهم زعما منهم أنهم بذلك يقطعون الطريق على أهل التجسيم كما يقولون، وأن يثبتوها على ظاهرها. وأما أهل التجهيل أي أهل التفويض كما يسمون أنفسهم، فإنهم جزموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم معاني ما أخبر الله به عن نفسه أو ما فاها هو به صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الصحابة والتابعين وغيرهم. فالواقع أن كلا الفريقين يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أهمل تعليم أمته هذا الباب، باب العلم بالله تعالى، وترك هذا الأمر مرسلا. هذه حقيقة الأمر، لا انفكاك لهم عنها. ولذلك أسس الشيخ رحمه الله تعالى هذه الرسالة على نقض هذا الأصل الفاسد، وبيان أنه يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أهمل تعليم أمته هذا الباب، وذلك من عدة وجوه ذكرها. منها أنه لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك هذا الباب الذي هو أشرف أبواب الدين وخلاصة دعوة المرسلين ملتبسا ملغزا أشبه الأحاجي، والله تعالى قد وصفه بأنه سراج منير، وأنه أنزل إليه الكتاب، أنزل إليه الكتاب والحكمة، وأنه مأمور أن يبين للناس ما نزل إليهم من ربه. وجه آخر أن معرفة هذا الأمر وهو باب العلم بالله هو أصل الدين وبه حياة القلوب، وهو أفضل ما اكتسبته القلوب ونالته العقول، فلا يمكن أن يهمله النبي صلى الله عليه وسلم ويشتغل بغيره ويدعه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل ما تحتاج إليه، حتى أكرمكم الله والمكان، حتى الخراءة كما قال الرجل الفارسي لسلمان، قال لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، قال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فهذا يدل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يدع شادة ولا فادة من مسائل الدين إلا وبينها، فكيف يعقل أن يكون ترك هذا الباب مهملا دون تعليم؟ وهذا أثر أبي ذر صريح في استيفاء النبي صلى الله عليه وسلم لجميع العلوم، فقال لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ترك لنا منه علما. هذا مراده به أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمهم جميع ما يحتاجون إليه، فكيف يخبرهم بذلك ولا يخبرهم بأعظم الأبواب وهو باب العلم بالله سبحانه وتعالى. وكذا الحديث الصحيح تركتكم على البيضاء، وربما وجد في بعض النسخ المحجة، وصحيح أن لفظ المحجة لم يثبت في أي من الطرق لا في هذا الحديث ولا في غيره، وإنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد. وكذلك ما استدل به بعده ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم، وهذا قد رواه الإمام مسلم رحمه الله. وكذا أثر ابن عمر، أثر عمر رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قد رواه البخاري كما ذكر المصنف رحمه الله. إذن تبين بهذا يا أخوة يا كرام ومن بلغ أن نبينا صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يكون أهمل باب العلم بالله تعالى دون بيان، أو أنه أبقاه ملتبسا وتركه لاجتهادات المتأخرين لكي ينحت المعاني المجازية ويضعوها بدائل عما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ونقف عند هذا الموضع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.